رجل هذا المريض مرض لم يجد له علاج، فقال اذهب الى مكه وانا اجاوبي عند البيت ادعو له بالشفاء. ثم وقت الظهر سوف اعزم انها شخص من فقراء الحرم على الغداء واقول ادعو الله ان يشفي ولدي فيما رايت في هذا العمل. هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام، وفيه طلب الدعاء منهم لولده، والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم. فإن كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل، سواء كانت دجاجا او كان ظهرا او غير ذلك مما يذبح، يعني مما فيه اراقه الدم. وان كان اطعمهم طعاما لاشباعهم والتصدق عليهم، هذا هو القصد، وطلب منهم الدعاء وهو المساله الثانيه، فهذا راجع الى هل يشرع طلب الدعاء من الغير بهذه الصفة. والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع، وإذا قلنا غير مشروع يعني مما ليس بمستحب ولا بجائز، أو مما ليس بمستحب ولا واجب. وهل يجوز ذلك أم لا؟ طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه الأصل فيه الكراهة. والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين في من طلب منهم الدعاء أنهم كهروه ونهيه وقالوا أنحن أنبياء، كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما. ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء. لما؟ لأنه لا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه، فإن القلوب تتعلق بذلك، فإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء، أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر. لهذا صار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له. إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين، ينفع الداعي وينفع المدعو له، فهذا محسن وطالب لنفسه، فهذا من المشروع. وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاءت السنة من فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يعتمر، قال له لا تنسنا يا أخي من دعاء. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد احتج به بعض أهل العلم، وظاهر أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة. فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه لأجل أن لا يتعلق الخلق، أن لا يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم. ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود وبين آخر حد باب الكعبة وهو الملتزم، يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخده ببيت الله جل وعلا، ويقف في الباب مخبتا منيبا سائلا الله جل وعلا منقطعا عن الخلق، عالما أنه لا يخفي من الداء في الحقيقة إلا الله جل جلاله، وأنه جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا أعظم أثرا إن شاء الله من فعله هذا الذي يريد أن يفعله من دعوة إلى فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة. نرجو أن يكون معه إجابة الدعاء وشفاء المرض. هذا ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ورحلهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين شبرة يأكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بشبرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فأخبر الناس أن من عقد